بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا يتناول نظرية عدالة الصحابة، صحابة النبي وفضيلتهم وتميزهم على سائر الناس، ويتناول مناقشة سريعة للأدلة التي قيلت في تشييد هذه النظرية. كما نذيل ذلك أيضا بمناقشة لهذه الأدلة التي قيلت، ونرى مقدار قربها من الواقع وعدم قربها منه. سبق أن ذكرنا أن مدرسة الخلفاء تقيم أساساً بالنسبة إلى صحابة رسول الله بعد أن تعرفهم بأنهم كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وآله ومات مسلما، من لقيه ولو ساعة من الزمان فضلا عما إذا طالت صحبته. رجلا كان الملاقي أو امرأة صغيرا أو كبيرا، وهذا الأمر يتسع، هذا التعريف يتسع كما ذكر بعض علماء هذه المدرسة إلى ما يصل إلى 114,000 ممن لقوا رسول الله صلى الله عليه وآله. هؤلاء الصحابة بهذا التعريف كلهم عدول، لا يتطرق إليهم نقد ولا انتقاص ولا إشكال، ولا ينبغي التحقيق في الحديث الذي روي عنهم. هؤلاء أيضا هم كلهم من أهل الجنة قطعا، كما نقل ذلك ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 هجرية عن ابن حزم الأندلسي، قال كلهم من أهل الجنة قطعا، وأيضا هم كلهم أفضل البشر أفضل الناس، وإن كانوا يتمايزون حيث يتقدم عليهم الخلفاء الأربعة ثم إلى تمام العشر المبشرين ثم بعد ذلك عامة الصحابة. هذا مختصر لرؤية ونظرية مدرسة الخلفاء بالنسبة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. العدد يتجاوز 114,000، كل من لقي النبي ومات مسلما يعد صحابيا، كلهم عدول، كلهم أهل الجنة، وأيضا لا يجوز انتقادهم ولا انتقاصهم، وهم خير البشر خير أهل الأرض. ما هو الدليل الذي يقيمه أتباع هذه المدرسة أو الأدلة على مثل هذه الفكرة والنظرية؟ مجموعة أدلة وكلمات نحاول أن نعرض لها ثم نناقشها. هؤلاء قالوا أن صحابة النبي هم الذين نقلوا إلينا القرآن وسنة رسول الله، بواسطة هؤلاء انتقل القرآن وانتقلت سنة النبي إلى سائر المسلمين، وهذا يعني أن الله قد انتخبهم لإيصال القرآن وسنة رسول الله إلى من يأتي من الأجيال بعدهم، ولا بد أن ينتخب الله سبحانه وتعالى بحكمته الأشخاص العدول، لا بد أن ينتخب أفضل الناس لحمل هذه الرسالة لإيصال القرآن إلى من يأتي فيما بعد، لإيصال سنة رسول الله إلى من يأتي فيما بعد. لو كانوا أناس سيئين، لو كانوا فسقا، لو كانوا غير جيدين، لضاع القرآن ولضاعت السنة ولا ما أمكن الوصول إليها. هذا فالدليل يقيمونه. سوف يأتي في جواب هذا الدليل الذي أقاموه أنه طيب، سوف يأتي جيل يستلم هذا القرآن والسنة من الصحابة، ما رح يجيبونه بالريموت كنترول، لابد أن يأتي جيل آخر، الصحابي يروي القرآن لشخص ويروي السنة لشخص. زين، نفس الكلام يجي هؤلاء الأشخاص اللي يتسلمون القرآن من الصحابة، يتسلمون السنة من الصحابة، أيضا لابد أن يكونوا أفضل الناس وأعدل الناس وأحسن الناس، وإلا يضيع. فلو فرضنا مثلا الصحابي كان إنسانا جيدا ولكن الذي جاء بعده من التابعين كان إنسانا سيئا، ذاك الوقت ضاع القرآن. فإذا لازم تلتزمون بأن أيضا التابعين، أن التابعين أيضا هم أفضل الناس وخير البشر وهم عدول، وهكذا تجي إلى المرحلة الثالثة وعلى المعدل. طيب، فهذا أول دليل هم أقاموه. صارت خطوة أخرى في قضية أن هؤلاء أفضل الناس، وفضيلتهم مو فضيلة عادية وإنما شيء غيبي، وهذا ما ذكره أحد علماء مدرسة الخلفاء وهو المقريزي الشافعي عند كتاب اسمه إمتاع الأسماع، يجي يذكر خصائص أصحاب رسول الله. طبعا الأصحاب لما يصير كلام عنهم لابد أن نخلي في ذهننا 114,000 إنسان، نخلي في ذهننا الوليد بن عقبة، أيضا نخلي في ذهننا مروان بن الحكم، نخلي في ذهننا أبو سفيان، نخلي في ذهننا أمثال هؤلاء. طيب، لما يجي إلى هذا الموضوع المقريزي يقول عن أوصاف أصحاب رسول الله، هنا هم صارت القضية مو قضية عادية وإنما قضية غيبية. أنا أقرأ بعض النصوص مما نقلتها من كلامه. يقول: ونحن وإن بلغنا من الفضل ما عسانا نبلغه، فإن فهم مقامهم على مقدارهم مستحيل أن يصل منا أحد إليه. ما تقدر أنت تفهم فضيلة وعظمة هؤلاء الصحابة مهما بلغت من العلم، مهما بلغت من المنازل، ما تقدر تستوعب فضيلة هؤلاء وعظمة هؤلاء. طيب، لبلوغنا الغاية في الانحطاط عن مرتبتهم. قلنا في ليلة مضت أن المشهور من مدرسة الخلفاء يعتبرون أن هؤلاء هم أفضل البشر، صحابة النبي عموما، ها، كل من رأى النبي 114,000 إنسان هم أفضل من كل من جاء ويجيء من عالم وفقيه وتقي ومتكلم وورع وإلى غير ذلك. هنا نفس الشيء يقول إحنا ما نقدر نوصل إلى مرتبتهم، مو إلى مرتبتهم، ما نقدر نفهم فضائلهم لبلوغنا الانحطاط. احنا منحطين عن مرتبتهم، احنا ادنى من مرتبتهم الى هذه الدرجه. ليش؟ وش اللي صار؟ يعني يقول: وذلك ان اكثر ما نبحث عنه من العلوم وندأب فيه فانه حاصل عند الصحابه باصل الخلقه. انت تدرس مثلا فلسفه، تدرس تفسير قرآن، تدرس فقه، تدرس رياضيات، تدرس هندسة، تدرس أي علم من العلوم، تشتغل ليل ونهار. الصحابي في رأي المقريزي ما يحتاج إلى هالحكي هذا، لأن عنده من أصل خلقته هو مفسر، من أصل خلقته هو أصولي، من أصل خلقته هو فقيه، من أصل خلقته هو رياضي، من أصل خلقته هو عالم، ما يحتاج يشتغل، عنده علم لدني بهذه الأمور، ما يحتاج إلى اكتساب. أنت تتعب نفسك، تروح الجامعة وتروح الحوزة العلمية وتروح المدرسة الدينية وتشتغل إليك 60 و70 سنة. الصحابي من أصل خلقته يطلع مبرمج على كل هذه العلوم والمبادئ. طيب، لا يحتاجون فيه إلى تكلف طلب ولا مشقة درس، فهذا علمهم علم غيبي بأصل خلقتهم. وكذلك ما فطروا عليه من العقول الرصينة وما من الله به عليهم من إفاضة نور النبوة العاصم من الخطأ في الفكر. فوق أنه عندهم هؤلاء عقول استثنائية رصينة، ما تخطئ ما تشتبه، فوق هذا النبي صب عليها من نور النبوة. خلاص، علم من أصل الخلق عندهم، عقول رصينة ومتزنة في أصلها، فوقها كملها أيضا النبي خلى عليها شنو؟ نور النبوة. فإذا من يقدر يدانيهم فضلا وعلا وعلما ومعرفة؟ ويستوي في هذا أبو سفيان ومروان والوليد وفلان، واللي يقول ما أعرف، واللي يقول ما أدري، واللي يسأل فلا يجيب، كل هؤلاء أيضا مشمولين بهذا الكلام من المقريزي صاحب كتاب إمتاع الأسماع. طيب، إذا صار من جهة هم الله اختارهم لحمل القرآن والسنة وإيصالها إلى من بعدهم، 1، 2، هؤلاء من الله عليهم بأن جعلهم في أصل خلقتهم علماء فقهاء. طيب، ما يحتاجون إلى درس ولا تكلف مباحثة ولا مشقة قراءة ولا غير ذلك، عدهم العلوم هذه بأصل خلقتهم. 3، فوق هذا عقولهم هذه عقول استثنائية، وفوقها أيضا صب عليها النبي نور النبوة. هذا بعد، أنت أمام أشخاص لا نظير لهم ولا مثيل، لذلك يصيروا خير البشر، ولذلك أيضا يروحوا إلى الجنة قطعا. مو سالفة عدالة، عدالة الصحابة هذا أدنى شيء، عدالة جميع الصحابة هذا شيء بسيط بعد يصير. هذه الأفكار وهذه التوجيهات سوف يأتي إن شاء الله في ليلة من الليالي نتحدث عن ما الذي دعا مدرسة الخلفاء إلى اتخاذ هذه النظرية. ليش؟ ما الذي حدا علماء هذه المدرسة إلى أن يؤمنوا بهذه النظرية، وإلا هذه الأدلة واضح أنها أدلة عندما تعرضها على العقل السليم لا تصمد. شنو معنى أن واحد بأصل الخلق يجي عالم فاهم وهو إلى يوم أمس، إلى قبل إسلامه برسول الله كان يتمرغ في التراب سجودا للأصنام والأوثان، إلى قبل إيمانه بنصف ساعة برسول الله صلى الله عليه وآله يصنع صنمه بيده ثم إذا جاع يأكله إذا كان من التمر، وين هالعقول الرصينة هذه؟ وين بأصل الخلق عندهم هذه العلوم؟ وين كانت عنهم؟ بعضهم شابت ذوائبه في عبادة الأصنام وفي معاقرة الخمر قبل الإسلام وغير ذلك. ما الذي أين ذهب عنه العلم الذي هو بأصل الخلق والعقول الرصينة وإلى غير ذلك؟ بعد ما صار هالأشياء هذه صارت ما مبين هذا الأمر. هل يمكن أن نقدم مناقشة لمثل هذه الأدلة وغيرها أو لا؟ طبعا هم فوق هذا عندهم كثير من الكلام، لأن شغل صار على هذه النظرية شغل كبير، كانت عمدة وركيزة. كما قلت سوف يأتي في حديثنا أن هناك شيء مهم لازم يشيد باسم هذه النظرية، فلازم يحاط من كل الجهات. أيضا قالوا القرآن الكريم الله عدلهم، الله فضلهم، الله جعلهم في هذه المنزلة، الله قال محمد لذكره الشرف والصلوات. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى هذه الصفات. الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الله قال يد الله فوق أيديهم. طيب، فإذا أنت شنو يعني أكثر من تعديل الله وأكثر من ثناء الله وأكثر من مدح الله؟ شو تريد أكثر من هذا بالنسبة إلى هؤلاء؟ إذا كان في مثلا علم الرجال إذا فلان قال عن شخص أنه ثقة تأخذ كلامه، الآن الله في القرآن يقول هؤلاء سيماهم في وجوههم، هؤلاء ما أدري أشد على الكفار رحماء مبايعون إيد الله وياهم غير ذلك، فالله عدلهم، الله طهرهم، الله زكاهم، الله وثقهم، ما يحتاجون هؤلاء إلى توثيق من أحد. يحتاج هنا إلى وقفة. الوقفة الأولى ما قاله العلماء من أن القرآن الكريم في آياته المادحة لمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله فيها تخصيص وتجزئة واستثناء. شلون؟ مثلا أنا عندما أقول أن هؤلاء المؤمنون الذين جاءوا إلى المسجد، بعد ذلك آخر شيء أقول من كان منهم يلبس الثوب الأبيض سوف أعطيه جائزة مثلا، هذه الجائزة ما تنال غير من لبس الثوب الأبيض. ليش؟ لأن صار تجزئة، صار تخصيص، صار استثناء لقسم. العلماء يقولون القرآن الكريم لما يتحدث عن عامة من كان مع رسول الله يذيلها بالتبعيض، مثلا هذه الآية المباركة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آخر شيء ماذا يقول؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذا كان الأجر والمغفرة عامة لكل هؤلاء ما كان يحتاج أن يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، كان لازم يقول وعدهم الله مغفرة وأجرا عظيما. خلاص لما إجا وقال هناك فئة وهي المؤمنين العام وهي المؤمنون العاملون للصالحات، من أولئك؟ هؤلاء موعودون بالمغفرة والرحمة والأجر. يتبين أن هناك قسم ما ينالهم هذا الموعد، مثل آية إن الذين يبايعونك تحت الشجرة، أو لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، آخر شيء ماذا يقول؟ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. زين، هنا المفروض ما دام هؤلاء مؤمنون والله عدلهم والله زكاهم، شنو تجيب سالفة فمن نكث فإنما ينكث على نفسه؟ خلاص الصحابة هذولة أخذوا كارت أخضر إلى الأخير، لا معنى لأن تجيب فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. لا، يتبين أن الصحبة تحتاج إلى استقامة، وكما يقول الإمام زين العابدين في الدعاء الذي قرأناه في ليلة مضت: الذين أحسنوا الصحبة واستمروا على هذا المنهاج، أما ذاك الذي لم يصنع هذا نكث فإنما ينكث على نفسه. هذا من القرآن الكريم. طبعا ما نقدر نتعرض إلى كل الآيات، بس نماذج، وإنت لاحظ إذا نتعرض إلى الآيات نوقف عندها إلى الأخير لكثرتها. في سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، هناك روايات تشير إلى أن بعض صحابته أو قسما منهم تراجعوا ولم يسيروا على مقتضى ما أراد الله ورسوله. طبعا هذا حتى في القرآن ذكر عدد من الأصحاب، ذكر عن الوليد ابن عقبة واعتبره فاسقا في قضية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي آية أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. طيب، فهناك القرآن الكريم قال هذا فاسق. طيب، ولذلك تورط بعض أصحاب نظرية عدالة جميع الصحابة في هذا المكان، تورط وأجاب بجواب يعني يشكل قبوله. أنا أنقل إليك ما ذكره ابن حجر العسقلاني. ابن حجر العسقلاني واحد من أعاظم علماء مدرسة الخلفاء، بعضهم يشبهه في مدرسة أهل البيت بشيخ الطائفة الطوسي، رجل في تلك المدرسة كان عنده إحاطة، كتب كثيرة جدا متنوعة جدا، عمق عنده، ويعد من المشيدين المؤسسين. لما يجي إلى هذا الموضوع فيه وفي مروان بن الحكم، مروان أيضا سيرته ليست خافية، وأدرك رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي بحسب التعريف المذكور يصبح من الصحابة. شو تسوي؟ قال فيه ابن حجر العسقلاني: إذا ثبتت صحبته ثبتت عدالته ولم يؤثر الطعن فيه. هذا الدرع ماله قوي جدا. افرض مثلا سوى أعمال مخالفة، ثابت عليه، ذكرها المؤرخ، مشهورة عنه، بس خلاص احنا ما دام عندنا صحابي عادل ما يمكن أن يأثر فيه هذا. أكثر من هذا يقول في الوليد ابن عقبة: قد ثبتت صحبته وله ذنوب. هو عم يثبت هذا، أمرها إلى الله والسكوت عنها أجدى. زين، هنا أن الذنب لا سيما الكبائر وقد ثبت عليه بعضها قادح في العدالة وموجب لخلافها، شلون هنا وقفت المسألة؟ يعني الذنوب التي تؤثر في كل البشر فتسقط عدالتهم، شمعنا لما وصلت إلى زيد وعمر وقفت ما أسقطت عدالتهم؟ في القرآن الكريم لما يتحدث عن حاطب صاحب آية: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصادقين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. القرآن يقول هذا منافق على أثر هذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن هذا بحسب هذه النظرية، لا، هذا عادل ما في مشكلة، هذا صحابي مسلم، هو من أفضل البشر، وهو يدخل الجنة قطعا، وهو عادل حتما، وهو لا يمكن انتقاده ولا انتقاصه أبدا. طيب، وعبد الله ابن سعد ابن أبي سرح: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله. قضيته مشهورة، قال الأمر بسيط، شنو هالآيات أنا أقدر أسوي مثلها؟ وهو مسلم، وكان يفترض أنه يكتب الآيات فيبدل الرحمن الرحيم بالغفور الكريم والحليم العظيم وما شابه ذلك. طيب، هذا من الصحابة وبناء عليه عادل من أهل الجنة وهو من أفضل البشر، لكن القرآن الكريم هذا يقول إنسان ظالم مفتري كاذب، ما علينا، هذا من الصحابة وانتهى الموضوع. لما تيجي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا تجد فيها ما يخالف هذه النظرية كثير، سأنا كما قلت ووعدت أن أختصر. أشهرها وأعرفها الحديث، حديث إنهم ارتدوا على أدبارهم أو ما زالوا مرتدين، الحديث رقم 1375 من صحيح البخاري، مختصرا أنقل: إن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول، ودوهم صوب نار جهنم، فأقول أصحابي ذول ربعي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. رح نوقف إن شاء الله فيما بعد حول موضوع لم يزالوا مرتدين، وهل أن الشيعة يعتقدون بارتداد الصحابة هذا الارتداد المعهود أو لا، وسنقول أنه لا يعتقد شيعة أهل البيت بهذا المعنى، وننقل كلاما لمرجع زماني آية الله العظمى سيد القلبايقاني رضوان الله تعالى عليه في هذا الصدد. فالحديث هذا يقول الأصحاب غيروا بدلوا في بعض الروايات، فلا ينجو منهم إلا مثل همل النعم، يعني أعداد بسيطة، الباقي يؤخذون ذات الشمال، مو من أهل اليمين، مو من أهل الميمنة، وإنما من أهل المشأمة. طيب، فماذا تصنع هنا نظرية عدالة الصحابة جميعا ونظرية أنهم أفضل البشر طرا وأنهم من أهل الجنة قطعا؟ زين، بل حتى الصحابة والخلفاء لم يكونوا يتعاملون على أساس هذه النظرية. إن شاء الله في حديثنا عن التطور التاريخي لهذه النظرية سوف نبين أنها ما كانت موجودة في العقود الأولى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما هي من صناعات متأخرة، نتعرض إن شاء الله إلى شيء من تطورها التاريخي كما سيأتي إن شاء الله. نفس الخلفاء، نفس الصحابة، ما كانوا يتعاملون مع بعضهم بعضا على أساس أن هؤلاء كلهم عدول. لما يذكرون أنه ما هو السبب الذي دعا الخليفة الأول لإحراق الأحاديث التي كانت لديه ولدى في حيطته، ينقلون هذا، وهذا موجود في كتب المدرستين نقلا عن زوجة رسول الله سيدة عائشة، أن والدي كان قد بات مفكر ومهموم وكذا، طيب إلى الصباح، بعدين طلب مني مجموع ما كان مكتوبا من أحاديث رسول الله في الرقاع وفي الأكتاف وفي الجلود، وسجر عليها النار وأحرقها. ليش؟ المبرر الذي يذكرونه عن الخليفة الأول أنه قال: خشيت أن أموت وهي عندك، فيكون فيها أحاديث رجل أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني، فأكون قد تقلدت ذلك. أنا خفت أن يكون فيها الأحاديث عن أشخاص كنت أظنه موثوق صادق، وأخذتها من عنده ونقلتها، أخاف أن ما كان بهذه المنزلة وأنا أخذتها من عنده، وبالتالي أنا أكون ناقل عن شخص مو موثوق، عن شخص مو عادل، عن شخص مو صادق، طيب، وتصير يصير الإثم علي. طيب، إذا كان الصحابة جميعا عدولا وصادقين، شنو خوف الخليفة من أن يكون من حدثه غير صادق؟ وطبعا في زمانه ما كان أكو إلا الصحابة. طيب، سبب من أسباب طرد منع الخليفة الثاني الصحابة من الخروج هنا وهناك، ذكروا أيضا قريب من هذا المعنى، أنه إحنا إذا خليناهم يروحوا منا ومناك يحدثون بأحاديث من أدري أنها صحيحة أو غير صحيحة، فأنا أمنعهم وأحجر عليهم، لا يروحون يحدثون بأحاديث كذا وكذا. هسه هل هذه هي أسباب واقعية أو هناك أسباب أخرى؟ مو بحثنا، المهم أن الخلفاء، أن الصحابة أنفسهم لم يكونوا يعتقدون بأن كل صحابي هو عادل، بأن كل صحابي هو صادق، وإنما كانوا يحتملون أن بعضهم لا يقول الصدق، أن بعضهم يغير ما سمع، ولذلك يحرق هذا مثلا الأحاديث خوفا من هذا الأمر. إضافة إلى ذلك، ما جرى بين الصحابة من مواقف مختلفة، تساب مثلا السباب كان بينهم كثير، وهذا مذكور يعني ليس في كتاب ولا كتابين، بين الصحابة كان هناك تشاجر وسباب أيضا، حتى في سبب ذكر ما نقلوا عن رسول الله لا تؤذوا أصحابي، ذكروا أنه تشاجر صحابيان فأحدهما سب الآخر ولعن الآخر وتشاتما، كل واحد يشتم الثاني، فقال النبي بناء على هذا الكلام لا تسبوا أصحابي. زين، سباب المسلم عند الجميع، وحديث رسول الله لذكره الشرف والصلوات. سباب المسلم فسوق، فكيف يتفق هذا مع عدالة الصحابة أجمعين وفضيلتهم على كل البشر؟ كلام النبي أنهم تراجعوا، ارتدوا، غيروا، بدلوا، بل حتى لو فرضنا أن أحدا قال، أفرض أن النبي قال الصحابة خيرون، يقول في أساليب الخطاب العربي التزكية للعموم لا يعني التزكية لكل فرد فرد. أنت الآن تقول الشعوب الغربية متقدمة، الشعوب الغربية منظمة، وهذا استخدام صحيح، الغرب متقدم، الغرب منظم، هل مقصودك كل فرد فرد من هؤلاء منظم وماكو ولا واحد يخالف النظام؟ ما حد يعقل هذا الكلام، ولكن الصبغة العامة هي هكذا. حتى لو فرضنا ماكو استثناءات، وقد ورد الاستثناء في الآيات المباركات وفي حديث رسول الله وفي الواقع الخارجي، طيب لو فرضنا أيضا ماكو استثناء، نفس هذا التعبير، أنت تقول مثلا أهل البلدة الفلانية متدينون، شيعة أهل البيت محافظون على الصلاة، هل معنى ذلك ماكو ولا واحد يخالف هذا الأمر؟ لا، أكو. وإذا كان المقصود الاستغراق لكل فرد فرد، ما تقدر أنت تسوي أي حكم على الجمع. لذلك بعض الباحثين المحدثين قالوا أن القبول بمثل هذه النظرية يعني قبول التناقض، أن تتعايش مع التناقض وأن تسكت. زين، أن تطرح سؤال ولا تجد له جوابا، أن تقرأ في الكتاب في الصحيح عنهم ما لا يثبت العدالة ومع ذلك تؤمن بالعدالة، أن تقرأ في حديث رسول الله ما يشير إلى أنهم ما قد تراجعوا واختلفوا ومع ذلك تقول لا هذا الكلام مو صحيح، هم عدول وهم كذا وكذا. نجي إلى مسألة أخيرة وننهي بها الحديث، لأنها مسألة أيضا جدلية، لا سيما في أثناء النقاشات يجي يتحدث إليك أنه ترى الشيعة يعتقدون بأن الصحابة كلهم مرتدون، بأن الصحابة كلهم مرتدون إلا ثلاثة أشخاص أربعة أشخاص، وينقلون رواية عن بعض الأئمة عليهم السلام في ذلك المعنى أنه ارتد الناس بعد رسول الله إلا ثلاثة، ويقول لك تفضل هذا الشيعة يعتقدون بارتداد كل الصحابة، ما كل ثلاثة أشخاص، ومعنى ذلك أنهم يكفرون الصحابة. بعد غض النظر عن قضية الأسانيد واللي هذا بحثها بحث تخصصي مو مكانه الآن، ما هو معنى الارتداد؟ تارة الارتداد يعني الكفر بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وبما ثبت عند المسلمين جميعا بالضرورة من الدين. واحد يقول لا الحكي هذا ماكو، والنبي أصلا ما قاله، وأصلا ماكو نبي. طيب هذا ارتداد واضح، لا ريب أن شيعة أهل البيت عليهم السلام لا يعتقدون في أحد من الصحابة هذا المعنى، لا يعتقدون أن الصحابة ارتدوا بهذا المعنى أبدا، خالفوا رسول الله نعم، لم يقبلوا كلام النبي في علي نعم، لم يسيروا على وفق المنهاج نعم، لكن ارتدوا بهذا المعنى المصطلح كلا. هذا ما أقول لك أنا، وإنما آتي لك بكلام لأحد مراجع الطائفة، سيد القلبايقاني رضوان الله تعالى عليه مرجع الطائفة في زمنه، يقول في كتابه نتائج الأفكار لما يتعرض إلى هذه المسألة: إن هذا الارتداد ليس الارتداد المصطلح الموجب للكفر والنجاسة والقتل، بل الارتداد في هذا المكان هنا هو نكث عهد الولاية، لم يسلموا الأمر لأمير المؤمنين عليه السلام، سلموا عليه بالولاية فنكثوا العهد، ونوع رجوع عن مشي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وعدم رعاية وصاياه، هذا هو هالمقدار تتحملها الرواية، ولو كان المراد منه هو الارتداد الاصطلاحي. شوف هذا الفقيه شلون يتكلم، ولو كان المقصود هو الارتداد الاصطلاحي لكان الإمام عليه السلام الإمام علي بعد أن تقلد القدرة وتسلط على الأمور يضع فيهم السيف، لأن الفرض أنه صار ارتداد منه المرتد حتى لو بعدين رجع ما يفيده. طيب بناء على المشهور من قول العلماء، فإذا أنت تقول ارتدوا بعد النبي بعدين رجعوا ما يفيدهم هذا الشيء، ولو كان ارتدادهم هذا الارتداد الاصطلاحي كان لازم الإمام علي يقتلهم باعتبارهم مرتدين. زين، يضع فيهم السيف ويبيدهم ويقتلهم من أولهم إلى آخرهم، خصوصا بلحاظ أن توبة المرتد الفطري لا تمنع قتله، طيب، ولا ترفع القتل، بل يقتل وإن تاب. وهذا يبين ماذا؟ يبين أن الارتداد اللي تتحدث عنه الرواية ليس الارتداد الاصطلاحي، وإنما هو مخالفة ونكث لوصايا رسول الله صلى الله عليه وآله، وعدم تقديم من أمروا بتقديمهم، وهذا مو بس هنا استخدم، حتى استخدم في قضية الإمام الحسين عليه السلام. عندنا رواية أيضا بنفس الطريقة، ارتد الناس بعد قتل الحسين عليه السلام إلا فلان وفلان وفلان. ارتد الناس مو معناها كفروا بالله، طيب، وإنما معناه صارت عندهم حالة من التراجع، صار عندهم انصراف عن الأئمة عليهم السلام. كان المفروض أن يمشوا على طبق وصايا رسول الله في الإمامة، ما سووا هذا الشيء، هذا الارتداد بهذا المعنى. وبعض الباحثين يشير إلى معنى أكثر من هذا، أن الارتداد المقصود به في هذه الرواية، رواية ارتداد الناس بعد قتل الحسين عليه السلام، هي تلك الحالة التي حصلت للناس حيث انفضوا عن الدين وتركوا الإيمان، شافوا أنه إذا الإمام الحسين بها العظمة وبها المنزلة ومع ذلك قتل تلك القتلة، فما شأنهم هم؟ لذلك قسم من الناس ضعف تدينهم، تراخت عزائمهم الإيمانية، وهذا كما يرى بعض الباحثين عبرت الرواية عنه بأنه ارتد الناس بعد قتل الحسين، مثل ما عبرت الرواية عن ارتداد الناس بعد رسول الله في أنهم نكثوا عهده ولم يقبلوا وصاياه، وهو توجيه سليم وجيد. الذي حدث بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام كانت حالة غير طبيعية، أن ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الإمام الحسين وهو من حيث النسب ذاك ابن الزهراء وابن علي وابن رسول الله صلى الله عليه وآله من جهة، ومن حيث الحسب هو أفضل من كان على وجه الأرض في تلك اللحظات، فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم، الوحيد من سلالة النبوة المباشرة كان الإمام الحسين في تلك اللحظة، وهالشكل يقتل بدم بارد بهذه الطريقة، ينزلون إليه ويحتزون رأسه أمام الناس فلا ينغر ناغر، وأمام الخلق فلا يثور أحد، ثم تسبى نساؤه وتسير من بلد إلى بلد فلا تتحرك هذه الأمة. هذا الأمر اللي يخلي العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها تفرغ من مهجها حمما ودموعا أمام أهل الكوفة، تقول ويحكم يا أهل الكوفة، ويحكم يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر والخيلاء، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم؟ أنتم مو قتلتوا الحسين، أنتم فريتم كبد رسول الله صلى الله عليه وآله، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم، وأي دم له سفكتم، وأي كريمة له أبرزتم، وأي حرمة له انتهكتم، بنات رسول الله، كرائم رسول الله، مخدرات علي وفاطمة، هكذا من مكان إلى مكان على نياق عجف مكشفات مهتوكات الستور، وأنتم لا تتحركون؟ لقد جئتم بها شوهاء صلعاء خرقاء كطلاع الأرض وملء السماء، أفعجبتم أن مطرت السماء دما، ولعذاب الآخرة أشد وأخزى وأنتم لا تظلمون، وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة وموضع الرسالة وملاذ حيرتكم وملجأ نائبتكم، فتعسا لكم وقبحا. شو سويتوا أنتوا في هذه العملية التي قمتم فيها بقتل الحسين عليه السلام، ثم بعد ذلك لا أحد يتحرك ولا أحد يقول كلمة ولا أحد يثور. بعد سنوات يا الله التوابين تحركوا، يا الله المختار تحركوا. أي حالة أسوأ من هذه الحالة حصلت في الأمة؟ أكو ردة أكثر من هذه الردة؟ أن أمة تنام بعد أن ترى سبط رسول الله مقتولا بين أعينها ونساءه مسبيات أمام أعينها، ثم لا تقول شيئا أبدا. هذه أمة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذه الأمة اللي أخذ عليها العهد في أن تحفظ رسول الله في ولده وأهل بيته، ويدخلوهن من مكان إلى مكان. وفوق هذا هاي الكوفة، الكوفة اللي الآن من حكومة أمير المؤمنين عليه السلام فيها من سنة 40 إلى الآن سنة 61، يعني 20 سنة، جيل ما تغير. وكانت هذه الذوات الطاهرة والمقدسة في ذلك اليوم أئمة الناس في الحكم وأئمة الناس في العلم والدين، وها هم يدخلون الآن سبايا النساء ومقيدي الرجال والرؤوس أمام هذه القافلة، ثم لا أحد يحرك ساكنا. شنو صار في هذه الأمة؟ لو أن ردة تامة في أمة قد حصلت ممكن كانت تتحرك، وهالأمة هذه ما تحركت. لذلك صلوات الله وسلامه عليها بدأت تخطب كلما اتسع لها الوقت للخطاب هنا وهناك، طيب، ولم تجد أجوبة تناسب ذلك الموقف الذي وقفته العقيلة زينب، إلا شيء زاد الطين بلة عندما قامت بعض نساء الكوفيات. تدري النساء مهما يكن هن أكثر عطفا، قامت بعض نساء الكوفيات بأخذ شيء من الخبز والتمر وبعض المقانع والألبسة، وجاءوا بها إلى تلك النساء وأطعموا الأطفال كسرات الخبز وبعض التمر. هذا زاد أيضا على العقيلة زينب أحزانها وأشجانها، لأن هؤلاء لا يعرفون كأنما أن هذا فيه إهانة، فيه ذلة لأهل البيت عليهم السلام، فيه نوع من تنزيل منزلة أهل البيت. هذا بيت النبوة، مو محل أن يعطى من هذه الأشياء بعنوان التحنن والشفقة، وأنه هناك حالة مسكنة. لذلك أخذت كسرات الخبز وذلك التمر وقالت: يا أهل الكوفة ردوها، إن الصدقة محرمة علينا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يعني إحنا آل بيت رسول الله لا ينبغي أن نذل بهذه الطريقة. تتصدق الوادم، تتصدق الوادم علينا علينا وعطايا الخلق كلها من دينا، يا ما خاب ظن ليعتنينا يعتنينا، يظل كل سنة يروح ويجينا كأني بها نادت. جنكم يا هالكوفان ما تدرون بينا، آل الرسول وحيدر الكرار أبو تدرون بينا، من عشيرة وعزوة ومجايا صبح ومساء ما تنقطع منا الوف، وتتصدقون على اليتامى ما بفاضل الزاد يا ليت فاعل هالفعيل تقطع يمين بس يا هل الكوفة علينا من الشماتة ونزلوا بعد الرأس من عالي قناته فوق الرمح مشهور ويعاين بناته الأطفال كل من دمعته تجري بعينه نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات